بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن الإعجاز أو ما يسمى بالإعجاز العددي، وهذا هو القسم الأول منه مما يذكرون، وهو التعلق ببعض الموافقات أو التوافقات بين بعض الأعداد، سواء كان ذلك توافقا مباشرا أو كان بعد عمليات حسابية. وهذا التوافق كما رأيتم في الأمثلة السابقة نماذج منه توافق متكلف والعد فيه غير دقيق، ثم لو صح ليس فيه إعجاز. وإليكم أمثلة أخرى من هذا النوع، يقولون إن البحر، يعني النوع الذي يأتي بعمليات حسابية متكلفة ثم يخرجون بشيء من التوافق، يقولون البحر ذكر في 32 مرة في القرآن، والبر ذكر 13 مرة. طبعا الرقم كما ترون مختلف. ماذا يريدون أن يقولوا هذه المرة؟ يقولون النسبة بين الرقمين بالنسبة للبحر 71.111 والبر 28.889، ويقولون هذه هي النسبة التي الحقيقية في الكرة الأرضية، نسبة البر إلى البحر بهذا الرقم، فيقولون استخرجنا ذلك عبر هذه العملية. فهل استخراجهم هذا صحيح؟ هل استخراجهم هذا صحيح؟ الجواب ما ترون. البحر، تكررت هذه الكلمة في القرآن في الواقع البحر 33 مرة وليس 32 مرة، ومن شاء فليعد المصحف بين يدي. وجاء أيضا في القرآن البحران والبحرين، البحران مرة والبحرين 4 مرات، والبحار مرتين، وأبصر مرة. فلو جمعنا هذه جميعا نخرج بنتيجة، وهي أن المجموع 41 مرة. على طريقتهم في العد يجمعون كل المتواردات في الكلمة وألوان الاستعمال فيها، فالبحر 41 مرة، ولو اقتصرنا على لفظة البحر فقط فهي في 33 مرة وليست في 32 مرة. أما البر يقولون إنه تكرر 13 مرة، الواقع أن البر تكرر 12 مرة. من أين جاءوا بواحدة حتى يكون العدد 13؟ جاءوا بها من غير لفظة البر، وهي طريقا في البحر يبسا، ألحقوها بالبر حتى يقولوا إنه 13 مرة، فيكونون هنا قد راعوا لفظة أخرى بخلاف الملائكة كما سبق، فإنهم قد تركوا بعض تصاريف واستعمالات هذه الكلمة. فلو أردنا أن نعد الأرقام وقلنا إن البحر مفرد ورد 33 مرة والبر 12 مرة من غير البحران والبحرين وغير ذلك، تكون النسبة بينهما كالآتي: البحر 73.33 وهم يقولون بأنها 71.111، اختلفت ولا ما اختلفت؟ والبر هم يقولون 28.889، الواقع أنه 26.667، فهل بينهما توافق؟ نحن يا قوم نتكلم عن أرقام، وهذا المصحف فمن شاء فليعد، وبعض الإخوان لا يعجبهم هذا الكلام، ويقول بعضهم، يقول افترض أننا قبلنا ما تقول وسلمنا به جدلا، سلمنا جدلا، نحن نتكلم بالأرقام، لماذا تلغي عقلك؟ ولم نحكم، لم نحكم بشيء، فهل تصدقون مثل هذه الطرق في الجمع والتكلف فيها ثم نهز رؤوسنا ونقول هذا إعجاز؟ أهكذا الإعجاز؟ أهكذا القرآن؟ أهكذا التفكير الصحيح؟ فعلى كل حال، ومن الأمثلة التي يذكرونها في عمليات يعملونها ثم بعد ذلك يستخرجون وجوها يقولون إنها من وجوه الإعجاز، انظروا العدد 6، العدد 6 يقول نحصل عليه من حاصل قسمة عدد سور القرآن 114، وهل هذا العدد متفق عليه؟ لا. على عدد حروف البسملة 19 حرفا، وهل حروف البسملة 19 حرفا يا قوم؟ هل هي 19 حرفا؟ نعد حروف البسملة، سيأتي الآن نحتاج إلى هذا الرقم بعد قليل، هل حروف البسملة 19 أو أنها أقل من ذلك أو أكثر؟ لأن العدد 19 يبنى عليه معجزات سترونها بعد قليل، من سقوط دولة إسرائيل وانتهائها واستراحة الناس منها. الآن نكتب البسملة وعدوا أنتم حروفها، هل هي 19 أو لا؟ الآن سنعد البسملة أكثر مرة، الآن نقطع البسملة، نريد أن نعدها عبدا حقيقيا بعدة طرق. الآن بسم الله، أليس هناك ألف بعد الباء؟ فكم عدد حروف بسم؟ كم العدد؟ أربعة. الله، بسم الله، الله كم حرف؟ كم حرف؟ اللام عندنا كم لام؟ الله اثنتان، الله مشددة، فصار عندنا لامان. والألف والهاء كم صار المجموع؟ أربعة حروف. الله. الرحمن كم عدد الحروف؟ الألف والراء واللام، والراء حرفان مشدد، الرحمن، وبعد الميم ألف، وبعدين النون، كم يطلع المجموع؟ الحرفان، الراء حرفان والحاء والميم والألف والنون، ثمانية، ثمانية حروف. الرحمن. الرحيم، الحرفان والراء حرفان والحاء حرف والياء والميم، كم صار المجموع؟ 23 حرف. جيد، انتظروا الآن، عد الحروف بحذف المكررات. أردت عد حروف البسملة من غير التكرار، تقول الحروف الأصلية في البسملة عدوها من غير المكررات. كم يخرج عندنا من غير تكرار؟ أي حرفين متشابهين احذفهما، حط الحروف غير المكررة، الباء والسين والميم والألف واللام والهاء، جيد، والراء والحاء والنون والياء، كم صارت؟ 10 ولا 9؟ يبدو لي أنها 9. هكذا عدوها ثانية، الباء والسين والميم 3 أحرف، والألف واللام والهاء 3 أحرف، والراء هذا السابع، والحاء 8، والنون 9، والياء 10. 10 أحرف من غير تكرار، حروف الأصلية 10 أحرف. هم ماذا يقولون؟ يقولون نعدها كما هي في الرسم. هل الرسم توقيفي؟ الجواب لا. هل الرسم يعبر عن الحروف حقيقة؟ الجواب لا. فيقولون العدد 19، فهي إن عددت حروفها الأصلية من غير تكرار فهي 10، وبالمكررات 23 حرف. يقولون الآن هم، انتظر هذا، انظر ماذا يستنتج. يقول من حاصل قسمة سور القرآن 114 على عدد حروف البسملة 19، إذا عدد حروف البسملة ليس 19 وسور القرآن ليس ذلك محل اتفاق، فهل يبنى على هذا معجزة؟ الجواب لا. طيب، ثانيا يقول عدد آيات آخر سورة في القرآن وهي سورة الناس 6 آيات. طيب، هذه آخر سورة باعتبار الترتيب الذي عليه المصاحف، لكنه ليس بتوقيفي. عدد السور التي تستفتح بالاستفهام، هو يريد أن يجمع أكبر قدر من الأشياء لتساوي 6 نتيجتها. عدد السور التي تستفتح بالاستفهام، هل أتاك حديث الغاشية إلى آخره، 6 سور. عدد السور التي تستفتح بالأمر اقرأ مثلا، 6 سور. عدد السور التي آحاد مجموع آياتها 7، الرقم 7، 6 سور. ما معنى آحاد؟ تعرفون العدد آحاد، عشرات، مئات، ألوف. فمثلا الآن حينما تقول 210 أو 221، وين الآحاد هنا؟ رقم 1، جيد. فهو ماذا يقول هنا؟ عدد السور التي آحاد مجموع آياتها 7، جيد، 6 سور. عدد السور التي حاصل قسمة مجموع آياتها على رقمها من غير كسر، ينقسم قسمة كاملة، 6 سور. تقسم إيش؟ مجموع الآيات على رقم السور. وهل رقم السور هذا توقيفي باعتبار ترتيب السور؟ الجواب لا. فهو يبدأ يطلع رقم 6 بأكبر قدر ممكن، ثم يقول بعد ذلك يضع جدول بهذه الطريقة يرسم فيه هذه الأشياء، ثم يأتي ويقول عدد السور التي أحاد مجموع آياتها 7 هي 6 سور. التعليق: عدد آيات أول سورة في هذا الجدول وهي الفاتحة 7 سور، عدد آيات آخر سورة في هذا الجدول وهي المعون 7 سور. هكذا الآن جمع جداول، وبحسب ترتيب المصحف طلع عنده بهذه الأرقام، أول شيء يفتتح بالأمر، أول سورة تفتح بالأمر، واللي تفتتح بالاستفهام، والتي رتبها حسب ترتيب المصحف، ظهر عندها النتيجة وهي السور اللي أحادها رقم 7 مثلا 6 سور، وعدد آيات أول سورة في هذا الجدول وهي الفاتحة 7، عدد آيات آخر سورة في هذا الجدول وهي 7 سورة المعونة. هذا في إعجاز، في إعجاز، في وجه من وجوه الإعجاز، جاب 7 سور من القرآن، الرقم الأخير لمجموع آياتها 7، الأحاد 7، 6 سور، رتبها حسب ترتيب المصحف، حسب وجودها في المصحف. آخر سورة منها ظهرت سورة الماعون، قال الماعون عدد آياتها 7، وأحاد أرقام هذه السور جميعا 7. إذن هذا إعجاز. وين الإعجاز؟ أنا شايف إعجاز. يقول إذا فتشنا في الجدول الذي يضم 114 سورة عن السور التي يكون حاصل تقسيم مجموع آياتها على رقم السورة بدون باقي بدون كسر، نجد أنها 6. طيب، حط 6 وجعلها حسب ترتيب وجودها في المصحف في هذا الجدول. طيب، ماذا تريد أن تصل إليه؟ قال اسمع النتائج. لو جمعنا أعداد حاصل القسمة وهو الناتج، فماذا نجد؟ الناتج الآن صار يقسم كل عدد آيات سورة، يقسمها على رقم السورة، على رقم السورة في القرآن، وطلع الناتج هنا، ثم جمع الناتج، طلع الناتج 228 ناتج القسمة. طيب ماذا تريد؟ قال لو جمعنا أعداد حاصل القسمة وهو الناتج، فماذا نجد؟ 7 سورة الفاتحة زائد 143 وهي البقرة، قسمها على 2 لأنها سورة رقم 2 في المصحف، طلع النصف 143، ثم 44 وهذا نصف سورة النساء، و24 وهذا نصف سورة على رقم السورة 176 آيات النساء، قسمها على 4 لأن رقمها 4 في القرآن. ظهرت النتيجة اللي هي بالنسبة لسورة البقرة 143، النساء 44، المائدة 24، النحل 8، الروم 2 لأن الروم رقمها 30 فعدد آياتها 60، قسم 30 على 60 على 30 طلع النتيجة 2. يقول فلو جمعنا حاصل القسمة نطلع بالعدد 228، وهذا العدد مهم جدا لأنه يساوي ضعف عدد سور القرآن. 228 هذا ضعف عدد سور القرآن اللي هي 114 إعجاز. يقول لاحظ أن العدد 114 اللي هي عدد سور القرآن لو قسمناها على 19، إيش 19؟ قال هذه عدد حروف البسملة، حروف البسملة ليست 19 كما رأيتم. يقول 114 يقول يساوي 19 ضرب 6. منين جت 6؟ 6 سور اللي أحدها 7. نأتي ونضرب 19 اللي هي عدد آيات حروف البسملة ضرب 6 يطلع 114، فهذا إعجاز. وبدأ يذكر أمثلة أخرى كثيرة، كتاب مليء بهذه الأشياء. السور التي تفتتح بالنداء وأداته يا أيها، يقول هذه 10 سور وذكرها مرتبة حسب ترتيبها في المصحف، وذكر أرقام هذه السور، ثم يقول دققت فوجدت تناصفا في هذا النداء، فقد انقسمت آيات النداء العشر الأولى نصفين متساويين، ثم انقسم النصف الواحد إلى شكلين آخرين. طيب النص الأول ما هو؟ قال 5 آيات تنادي النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها المزمل، يا أيها النبي. النص الثاني وهو 5 آيات تنادي وتخاطب البشر، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا. طيب ماذا تريد تصل إليه؟ قال كل نصف ينقسم إلى شكلين يتناسبان مع العددين 2 و3، بيان ذلك. وبدأ يذكر أن النصف الأول 5 آيات الخاصة بالنداء النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم سورتان اثنتان، تبدأان يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. طيب والباقي 3 سور تبدأ يا أيها النبي، يا أيها النبي، يا أيها النبي. هذا إعجاز. وين الإعجاز؟ ثم بدأ يذكر الثاني بنفس الطريقة وكلام مثل هذا، وهذا نفس القضية. 7 سور ثناء على الله، و7 سور نفي وتنزيه لله من صفات النقص. وبدأ يسردها السور التي بدأت بالحمد أو تبارك أو سبحان أو سبح أو يسبح، وبدأ يستخرج منها أشياء من هذا القبيل ويضع جداول بهذه الطريقة. وهنا التساوي والتناصف بين آيات القرآن بنفس الطريقة. يقول عدد حروف السين في سورة الشعراء يتساوى مع النمل، ففي كل سورة 94 حرف سين. طيب وبعدين 94 حرف سين. وعدد حروف القاف في سورة قاف يتساوى مع الشورى، ففي كل سورة 57 قافا. ثم ماذا؟ قالوا التناصف أيضا. سورة الليل من الآيات 5 إلى 10، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يقول هذه 3 حالات نتيجة، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هذه 3 فسنيسره لليسرى. طيب وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، يقول هذه 3 حالات نتيجة. الإعجاز عددي. وين الإعجاز؟ وين الإعجاز؟ ذكر الصفات وذكر نتيجة، 3 صفات وذكر نتيجة، وفي مقابلها 3 صفات وذكر نتيجة في الوعيد. ما هو بإعجاز. عرفتم إيش معنى الإعجاز؟ الشيء المعجز الذي يكون خارقا للعادة. وذكر مثال آخر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال يأمر بثلاث أشياء وينهى عن ثلاثة أشياء. وين الإعجاز؟ أين الإعجاز في هذا الإعجاز العددي؟ وقف على ذلك. يقول: هناك صلة بين تسلسل السور في المصحف وبين تسلسلها بحسب النزول. أصلا تسلسلها بحسب المصحف قلنا ليس بتوقيفي، وتسلسلها بحسب النزول فيه حديثان لا يصح واحد منهما، كلاهما ضعيف، فهل تبني عليه حكم ولا ارتباط؟ يقول: أرى بينهما اتصالا وتناسقا عدديا عجيبا، فخاتمة سور المصحف هي سورة الناس، وخاتمة السور حسب تاريخ النزول هي سورة النصر، وقد تساوتا في عدد الحروف، كل واحدة 99 حرف. طبعا هذا لو سلمنا أن طريقة في العدد صحيحة. طيب افترض أن العدد صحيح. يقول: واعتمد في إحصاء السورتين الخاتمة وحروفهما رسم المصحف دون سواه، وذكر الجدول، ثم بدأ يذكر بعض الأشياء التي استنبطها من هذا التوافق، وقل مثل ذلك. أنا لا أريد أن أشق عليكم، هي أمثلة متشابهة كلها جداول بهذه الطريقة، ليس فيها شيء زائد، كلها بنفس الطريقة، ويكفي مثال أو مثالين على ذلك. هنا يجمع بين صورة العلق والأعلى، وجه الترابط بينها بنفس الطريقة. وهذا ماذا يقول؟ هذا آخر، هذا في الانترنت، يقول إن سورة النمل تستهل بطاسين، وقد لفت انتباهنا أن حرف الطاء يتكرر في السورة 27 مرة، وهذا هو ترتيب سورة النمل في المصحف. من قال لك تعد الطاء؟ ليش ما عدت السين؟ طيب ليش ما عدت جميع حروف السورة؟ فأخرج هذا، من قال لك إن هذا ترتيبها فعلا هو كما أنزلت؟ ثم قال: وهذا ترتيب سورة النمل في المصحف، وأن تكرار حرف السين في سورة النمل تكراره يقول 93 مرة، وهذا هو عدد آيات السورة. لاحظ هذه ترتيبها في المصحف وهذا عدد آيات السورة. المهم أنه يوجد شيء بس، وأن المجموع هو 27 زائد 93 يطلع 120، وهذا جمل كلمة نمل. جمل كلمة نمل، نمل كل حرف كما سيأتي في حساب الجمل له قيمة عددية في الأحاد والعشرات والمئات، سترون بعد قليل إن شاء الله. وهذا النوع من الحساب أصلا ليس من علوم العرب، وإنما هو من علوم اليهود، ولم يعرف عن أحد من السلف إطلاقا أنه اعتمد عليه. كان معروفا قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من أيام الجاهلية كان معروفا عند اليهود، يقال له حساب الجمل. فهو يريد أن يستخرج موافقات إما عن طريق حساب الجمل، وإما عن طريق عدد الآيات، أو المهم أن يأخذ بحساب. وهل هذا أصلا يغني شيئا؟ هل يظهر لنا وجها من وجوه الإعجاز؟ الجواب لا. النوع الثاني: عمليات حسابية يتنبأ بها على أمور غيبية أو يفسر بها بعض نصوص القرآن، هذا النوع الثاني. هذا كتب كتابا في البداية، كتب بحث ثم ألقى محاضرة ثم بعدين كتب كتابا وأخرجه، يتكلم فيه على سقوط إسرائيل من خلال الرقم 19. نقطة الانطلاق عنده من أمرين عابهما وذكر ما فيهما من اعتلال. هو الحادثة الأولى، الواقعة الأولى، أو الشيء الأول اللي لفت نظره، يقول: فيه واحد ألف كتاب عن الأرقام والرقم 19، وانتشر هذا الكتاب بين الناس وكان له صيت ذائع، ثم بعد ذلك اكتشف الناس أنه يكذب ويلفق في الأرقام، ثم زهدوا فيه. يقول: ثم أعدت النظر في هذا الكتاب وأقلب النظر فيه، وتبين لي فعلا يقول أنه يكذب ويلفق أرقام من عنده، لكن يقول بقيت واقفا مع هذا الرقم 19، وفعلا هذا الرقم له علاقات في بعض الأمور، وهو يتكرر بشكل لافت للنظر في العلاقة القائمة بين الشمس والأرض والقمر، مما يشير إلى وجود قانون رياضي كوني. الآن تعيب هذا الرجل ويذكر أن هذا الرقم معظم عند البهائية وأنه عقيدة عندهم، ثم يأتي ويقول لا، تبين لي أنه هذا الرقم له سر. الحادثة الثانية: يذكر عن أحد الدعاة أنه قديما حينما أعلنت دولة إسرائيل أن عجوزا يهودية زارت والدة هذا الداعية، وذلك في العراق، وكانت تبكي وحزينة وتقول إن اليهود سيذبحون وأن دولتهم هذه لن تدوم أكثر من 76 سنة. الداعية هذا يقول: أنا سمعتها وأنا صغير، ولما عرفت فيما بعد عرفت أن اليهود عندهم تعلق بمذنب هالي ويرتبط ببعض عقائدهم، وهو يدور كل 76 سنة، يرجع كل 76 سنة يظهر. فيقول: عرفت لماذا هذه المرأة اكتشفت أن دولة اليهود ستبقى 76 سنة، هذه يهودية الآن وجالسة تتكهن. وهذا الكاتب هنا يعيب ما ذكره هذا الداعية، يقول: كيف يذكر في محاضرة محترمة عن العولمة يذكر قصة هذه العجوز اليهودية؟ يقول: ولكني بعد ذلك جلست أتأمل وأعيد النظر، فاكتشفت أن هذا فعلا يمكن أن يكون صحيحا. ومن هنا يقول بدأت، وبدأ يذكر طريقة في هذه الأشياء. يقول: تدوم إسرائيل وفق النبوءات الغامضة 76 سنة. من أين؟ 19 ضرب 4. منين 19؟ منين جبت؟ لماذا اعتمدت الرقم 19؟ هل حروف البسملة؟ هي ليست كذلك. ولماذا الرقم 19 ضرب 4؟ ويفترض أن تكون 76 سنة هي سنين قمرية، لأن اليهود يتعاملون بالشهر القمري ويضيفون كل 3 سنوات شهرا للتوفيق بين القمرية والشمسية. يقول: عام 1948 هي عام 1367 هجري. على ضوء ذلك، إذا صحت النبوءة، فإن إسرائيل ستدوم حتى 1367 زائد 76 يساوي 1443. أيضا مما ذكره يقول بأن الله عز وجل قال: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعده إلى آخره. يقول: أما الأولى فقد مضت قبل الإسلام، وأما الثانية والأخيرة فإن المعطيات تقول إنها الدولة التي قامت في فلسطين عام 1948. والملاحظ يقول أن تعبير وعد الآخرة لم يرد في القرآن الكريم إلا مرتين، الأولى في الكلام عن المرة الثانية، والثانية في نهاية سورة الإسراء الآية 104. يقول: إذا قمنا بإحصاء الكلمات من بداية الكلام عن النبوءة وآتينا موسى الكتاب إلى آخر كلام في النبوءة، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، فسوف نجد أن عدد الكلمات هو 1443 كلمة. طبعا بطريقة العد كيف التي ذكرت لكم، ما يفصل الضمير واللواحق، وإنما يعد ذلك كلمة واحدة. قد رأيتم بالأمس كيف تكتب هذه الكلمات، إنما وبئسما وما أشبه ذلك والضمائر وما إلى هذا. يقول: وهو الرقم الذي يطابق الرقم الذي خلصنا إليه في البند السابق 1367 هجري زائد 76 يساوي 1443. ثم أيضا يذكر، يقول: هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بتاريخ 20/9/622 ميلادي. من لك هذا التاريخ بالضبط أنه هاجر بهذا؟ يقول: ويذهب ابن حزم الظاهري إلى أن العلماء قد أجمعوا على أن الإسراء كان قبل الهجرة بسنة، يعني يقول عام 621، مع أن الإجماع هذا لا يصح. بل هو يقول أن الإجماع في نظر الإسراء مختلف فيه في تاريخه. يقول: إلا أن الأقوال الراجحة لا تخرج عن العام 621 ميلادي، وكذلك لو تصور تراخي نزول فواتح سورة الإسراء عن حادثة الإسراء نفسها. على ضوء ذلك، إذا صحت النبوءة فكانت نهاية إسرائيل عام 1443، فإن عدد السنين القمرية من وقت نزول النبوة إلى زوال إسرائيل هو 1444 هجري، لأن الإسراء قبل الهجرة بسنة، وهذا الرقم 1440 هو 19 ضرب 76. لاحظ أن 76 هو عدد السنين القمرية لعمر إسرائيل، أي أن المدة الزمنية من نزول النبوة إلى زوال إسرائيل 19 ضعفا لعمر إسرائيل. ثم بدأ يتكلم عن دورة الأرض حول نفسها، وذكر أن اليوم ذكر في القرآن 365 مرة، وعرفتم أن هذا الرقم غير صحيح. ويقول بأن الشهر ذكر 12 مرة في القرآن، وعرفتم أن هذا الرقم غير صحيح. وبدأ يبني على هذا بعض الحسابات، ثم بدأ يذكر أشياء من هذا القبيل، يستخرج منها أن العام 621 ميلادي هو عام الإسراء، وإذا تم تحويله إلى سنوات قمرية فإنه يخرج بنتيجة تتعلق برقم 19. ثم يقول: 935 قبل الميلاد توفي سليمان عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ يتكلم عن بعض التواريخ ووفاة سليمان عليه الصلاة والسلام متى كانت، وكانت مدة حكمه بالأرقام، وهي أرقام لا تثبت، مأخوذة عن الإسرائيليات ولا يبنى عليها حكم. وبدأ يجعل هذه الأرقام يقررها، وهو نفسه يذكر أن هذه الأرقام لا يمكن التنبؤ بصحتها. ثم يقول: لا، لكن بالحسابات رقم 19 ونستطيع نقول هو أن سليمان توفي في هذا التاريخ، وأن مدة حكمه كانت 40 سنة إلى آخره. ثم بدأ يذكر أشياء أخرى حتى خرج بهذه النتيجة. أن الواقع لا أحب أن أطيع عليكم، لكنه بنى على هذه الطريقة في العدد على روايات لا تصح في هذه التواريخ أو روايات مختلف فيها في السيرة أو في تواريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بناء على أشياء لا يصح الاعتماد عليها مثل الرقم 19 وهو رقم معظم كما قلنا عند هؤلاء البهائيين، ثم خرج بهذه النبوءة التي ذكرت لكم. يقول أيضا، يقول بأن عدد سور القرآن 114 سورة، وهذا الرقم يساوي 19 ضرب 6، وعرفت من هذا مختلف فيه. يقول أول ما نزل من القرآن الكريم 19 كلمة اللي هي اقرأ باسم ربك الذي خلق على طريقة في العد التي لا يوافق عليها. طيب تريد ماذا إذا كان هذه أول ما نزل وهي عدد هذه الكلمات؟ ثم يذكر الأشياء التي ذكرتها قبل قليل في عدد اليوم والشهر والسنة في القرآن. وأنتم تعرفون أصلا في البسملة هل هي من السورة أو ليست من السورة، هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة، والقراءات واختلاف القراءات فهو بناء على إيش سيعد هذه الأرقام والكلمات سواء في الحروف أو في الكلمات، وكذلك الخلاف في سورة لإلاف وسورة الفيل. مثال آخر لعلي أختم به هذه الأمثلة التي يستخرجون فيها النبوءات عن طريق الحسابات. أحداث 11 من سبتمبر نشرت أوراق وذاعت وتداولها الناس ونشرت في الإنترنت تقول بأن القرآن قد ذكر هذا الحدث أو يمكن أن يستنتج هذا من القرآن، وكنت قد رددت عليها في ورقات نشرت أيضا في الإنترنت وسجلها بعض الأخوان، كانت كلمة في المسجد ونشرت في بعض المواقع موقع طريق الإسلام، ورأيت ردود بعض الناس ومن شاء فليرجع إليها موجودة في الإنترنت كيف يردون وكيف يناقشون مثل هذه القضايا وكيف أن العاطفة هي التي تتحكم بنا. وإذا أردتم أن تعرفوا كيف تتحكم بنا العاطفة انظر ماذا يكتبون في الإنترنت أو في غير الإنترنت عن السفياني والخرافات التي تتعلق بها الناس، وانظر أيضا حينما يكتب إنسان في الساحات مثلا عن نبوءة أو شيء من هذا القبيل أو رؤية كيف يتهافت عليها الناس وتجد الرقم الكبير للقراء عند هذه القضية، والناس لا شك أنهم يعانون من مشاعر إحباط، لكن لا يؤدي بنا إلى التعلق بمثل هذه الأمور من الرؤى وتحديد التاريخ الذي سنصلي فيه في المسجد الأقصى ومضى هذا التاريخ ولا جاء شيء من ذلك. فالحاصل أن الذين نشروا هذه الورقة يقولون فيها يعتمدون فيها أن هذا من الإعجاز العددي، يقول بأن رقم السورة لسورة التوبة هو 9. هل ترقيم السور يصح أن يبنى عليه حكم للاعتبار الذي ذكرنا سابقا؟ هل يصح يبنى عليه حكم يا جماعة؟ الجواب لا، لا يبنى عليه حكم. يقول رقم السورة 9 موافق للشهر الذي وقع فيه الحدث وهو الشهر 9، هذا الشهر إفرنجي ولا لا؟ وهل يبنى على الشهور الإفرنجية عبرة وحكم شرعا؟ وهل نتعامل بها؟ وهل ننزل عليها نصوص القرآن؟ الجواب لا. فهو يقول رقم السورة 9 موافق للشهر 9 بالإفرنجي بالميلادي وهو تاريخ ليس به عبرة، وترتيب السور أيضا ليس توقيفيا. ثم يقول هذا الكاتب، يقول إن هذه السورة سورة براءة تقع في الجزء 11 من القرآن، وهذا يوافق التاريخ 11 من سبتمبر، 11 سبتمبر. نقول له يا جماعة أولا هذا تاريخ وثني لا يعتد به، ثانيا الجزء 11 متى وجدت هذه الأجزاء تجزيء الأول والثاني والثالث والرابع؟ بعد زمان الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يجزئون بهذه الطريقة، كانوا يجزئون بالسبع الطول وبالمئين وبالمثاني وبالمفصل، هكذا كانت طريقة تجزئة القرآن عند السلف رضي الله عنهم، كما قال شيخ الإسلام يجزئون بالسور ما يجزئون بهذه الأجزاء لأنها تقطع عليك القصة من النص، فالتجزئة بالسور أفضل من التجزئة بهذه الطريقة. فالحاصل أن هذه الطريقة لم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأس بتجزئة القرآن بها، ليس ذلك فيه إشكال أو محظور أو نحو ذلك، هي جائزة، لكن نبني عليها حكم ونقول 11 من سبتمبر لأنه يوافق رقم الجزء، هذا الكلام غير صحيح. ثم أيضا يقول طبعا هم نشروها أكثر من إخراج، أكثر من طبعة، هذه الورقة نشروها بأكثر من طبعة وقد وقعت عندي هذه الطبعات. في البداية كانوا يقولون بأن الآية التي يتعلق بها الموضوع هي 110 من سورة التوبة: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. ليه أخذ هذه الآية؟ لأنها 110 توافق عدد الأدوار، لكن الواقع أن الآية اللي قبلها أنسب للمعنى، لأن الله عز وجل قال فيها رقم 109: أفمن أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم. فهذه رقمها 109، فالطبعة الجديدة للورقة قالوا لا، الآية هي 109. طيب 109 وش علاقة في الموضوع؟ ما ركبت على شهر ولا سنة ولا يوم ولا تاريخ، راح وكذا وقال عدد الأدوار 109 الأبراج، قال عدد الأدوار وهذا مكتوب راجعه، عدد الأدوار 109، 9 أدوار، يبغى يطلع معجزة في القرآن، صيح منها دور. ثم أيضا من الأشياء التي تؤخذ على هذا، الله عز وجل ذكر الآيات في أي قضية؟ في قضية المنافقين في مسجد الضرار، فما علاقة بالموضوع هذا؟ ما له علاقة لا من قريب ولا من بعيد، فهذا من تحريف الكلم عن مواضعه. أيضا يقول بأن بداية السورة إلى الآية 109 إذا عددنا الحروف نجد أنها 2001 وهو نفس العام. حاولت أعد وتعبت تعبت، لكني عديت صفحتين ونصف تقريبا، صفحتين وجهين أو ما يقرب منها، فوجدتها تحوي ما يقرب من 1000 حرف، هذا بس وجهين أو وجهين ونصف، حوالي 1000. ومعلوم أن الأوجه من أول السورة إلى هذا الموضع 17.5 وجه، 17.5، فكم بيطلع عندنا من الآلاف؟ آلاف كثيرة جدا. فيبدو أن انتبه، ففي الطبعة الثانية قال لا، هذا عدد الكلمات من أول السورة إلى هذه الآية، وهذا أيضا غير صحيح، حاولنا نعد تعبنا، فوجدناها ما يقارب من 2920 كلمة، 2900 مو 2001، 2920. وأيضا حينما نأتي وننظر بأن ما ذكروه في هذه الورقة، يقول أفمن أسس بنيانه على شفا جرف هار، يقول هذا اسم الشارع اللي تقع عليه الأبراج باللغة الإنجليزية، اسم جرف هار بالإنجليزي. يا أخي هذه الآية تتكلم جرف هار، الجرف هو الحد الذي شق الأرض فيه السيل أو مشقوق بجانبه، هذا معناه في اللغة. طبعا هو إذا سمع هذا يمكن يقول نعم نعم بجنبه نهر أشقه فهو جرف، هذه نبوءة أخرى. فالحاصل أنه يقول اسم الشارع جرف هار. سألت بعض الأخوان، بحثوا في الانترنت، نظروا في بعض الخرائط في الانترنت، ما وجدوا هذا الشارع موجود أطلاقا هناك ولا يعرف، وسألوا بعض من يعرفون البلد يقول لا يوجد شارع بهذا الاسم ولفقها. ثم افترض أن الشارع اسمه جرف هار، أصلا هذه باللغة العربية جرف، جرف هار ومعناها واضح في اللغة العربية، كيف تحطها بلغة إنجليزية؟ هل هذا يتناسب مع تعظيم القرآن وما أمر الله عز وجل بحفظه ورعايته من التحريف وما إلى ذلك؟ هذا مثال. ثالثا، نوع الثالث من الأشياء التي تخرجون بها الإعجاز هو حساب الجمل. قلنا لكم حساب الجمل حقيقته أن يعطي لكل حرف قيمة عددية، فالحروف على ترتيب أبجد هول حطي كلما وما إلى ذلك، هكذا تكون أبجد هول حطي هذه الآحاد، أو من 1 إلى 10، أبجد هول حطي هذه من 1 إلى 10، كلما سعصص والقاف والراء هذه 20 30 40 50 60 إلى 200. ثم نأتي بعد ذلك من الشين إلى الغين من 300 إلى 1000. فالآن لو جاء واحد قال عمري بل، تلاحظون في بعض القصائد في الشعر الناظم يكتب في آخر القصيدة يقول كتبتها في بل مثلا، يقصد التاريخ، أو يقول كتبتها وأنا ابن بل. ما معنى ابن بل؟ الباء تعطي الرقم 2 قيمتها 2 واللام قيمتها 30، فهو يقول نظمت هذه القصيدة وعمري 32 سنة، لأن لو واحد من الشباب الآن عمره 21 سنة كيف يعبر عن عمره بحساب الجمل؟ إيش يقول؟ 21، يقول أك ولا لا أك، وهكذا ركب عمرك من هذا الجدول الذي تراه أمامك. هذا الحساب حساب يهودي لا يعرف عند العرب ولم يعترف به المسلمون، فهل يجوز أن نبني عليه حروف المقطعة في أوائل السور، نأتي ونقول الألف تدل على كذا وكذا، ثم نستخرج قيام الساعة وأحداث تاريخية وما إلى ذلك؟ هل يصح هذا يا أخوان؟ هذا لا يصح ولا يبنى عليه، وعرفتم من كلام الشاطبي رحمه الله أن هذه الشريعة عربية إلى آخره. هنا ينتهي الكلام على الإعجاز أو ما يسمى بالإعجاز العددي، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.